بسم الله الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد فبدا معا باذن الله تعالى دروس النحو العربي. هدفنا من هذا ان نرسي حب اللغه العربيه في نفوسنا. هذا هدف اساسي اولي وهناك اهداف اخرى، لكني اود البدء بسؤال حضراتكم اذا كان من امامي قد قدموا وارادوا تعلم النحو. اذا كان المحاضرون امامي ارادوا تعلم النحو العربي، لماذا تعلم النحو؟ هذا سؤال اوجهه لكل من امامي. لماذا نتعلم معه؟ من يرد عليه؟ الذين جاءوا وأرادوا أن يتعلموا النحو العربي، الذين جاءوا اليوم وهم يعرفون أن محاضرة ما ستتم في النحو العربي، لماذا جاء؟ جاء ليحفظ ويتعلم. أخونا مش محمد يقول حتى نفهم كلام اللغة العربية.
فهم من قراءة القرآن الكريم
طبقاً وفهماً ومدلولات. نعم يا أخوان أعزكم الله. لكن مثلاً بالإضافة لما نقول من ضرورة نطق اللغة نطقاً سليماً. نطق اللغة سليما هذا الهدف الاولي، ان يتعلم الانسان العربي كيف يتكلم لغته. عار على كل عربي الا يدرك كيف يتكلم لغته، هذا اساس. وينضاف الى ذلك هدف ثالث وهو كيف نفهم فهما صحيحا من ينطق هذه اللغه. نحن نستمع لكثيرين، نستمع لمشايخ كثيرين يتحدثون العربية بطلاقة أعزاهم الله، ونستمع لكثير من المتحدثين في البرامج، فينبغي أن نكون على قدر فهم خطاب هؤلاء لنا. إذن هذان هدفان أساسيان. أولا أن أجيد تحدث لغتي، ثانيا أن أجيد فهم المتحدث بها. ثم هناك نقطة أساسية في حياة كل مسلم وهي تدبر بعد فهم كتاب الله عز وجل بلسان عربي مبين. ثم ينضاف إلى هذه الأشياء أشياء أخرى لمن أراد أن يتعمق علوم الشرع، أساسا لمن أراد أن يتعلم علوم الشرع. هذا هو الأساسي وهو دقة فهم مدلولات النصوص الشرعية. دقة فهم مدلولات النصوص الشرعية، القرآن الكريم بهذه اللغة والحديث الشريف بهذه اللغة نصان أساسيان في شرعنا الحنيف، تؤخذ منهما الأحكام الشرعية. فمن أراد أن يدرس العلوم الشرعية فعليه أن يتعمق قواعد اللغة حتى يدرك كيف تستنبط الأحكام. واضح يا جماعة؟ شيء خاص بلغتنا وهي أنها لغة فيها عمق يصل إلى إبحار، لا يكاد كما ورد في بعض الآثار لا يكاد يحيط بها إنسان إلا نبي لعظمها. ومن خصوصيات هذه اللغة كثرة التقديم والتأخير لأغراض في نفس المتكلم ما يسميها علماء البلاغة الأغراض البلاغية. فمثلا الآية القائلة إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي آية شهيرة، لكن غالب عموم المسلمين حين يسمعون هذه الآية تأخذهم الدهشة. كيف يخشى الله؟ مع أن الفاهم لضبط النحو العربي يدرك أن لفظ الجلالة مفعول مقدم، وأن العلماء في آخر الآية هي الفاعل المتصف بالخشية إلى العلماء من عباد الله يخشونه. هذا هو المدلول. كثير من كلام العرب فيه هذا التقديم والتبيين، فينبغي أن يكون المتحدث دقيقا، وينبغي أن يكون المستمع واعيا بهذه الأمور. إذا لم يعي ذلك لم يفهم المقصود. ثم شيء في غاية الخطورة في عصرنا الحاضر، وهو أن هذا العصر ربما ما يسمونه العصر الحديث، منذ قرابة 150 عاما أو 200 عام، هذا العصر عصر محاربة هذه اللغة. إذن في هذا العصر الذي نعيشه منذ فترة ليست قصيرة، انضاف إلى أهمية تعلم النحو العربية عند المسلمين هدف من أجل الأهداف، وهو محاربة مخططات أعدائنا الذين يريدون هدمنا. وأساسا لا يكون الهدم إلا بهدم الثقافة والفكر واللغة، وقد خططوا لذلك وأعلنوا صراحة. فإذا كان هناك محاولات لهدم الدين، وإذا كان هناك محاولات لهدم الأخلاق، فإن محاولات هدم اللغة العربية أخطر. أخطر، لأنه إلى هدم الأخلاق اليوم لدى بعض الناس، والعياذ بالله حفظنا الله، ولو أراد الله لهم أن يتم هدم الأخلاق لدى غالبية الناس، فإن إنسانا من هؤلاء الذين هدمت أخلاقهم يمكن أن يتأثر قلبه في لحظة بداية يعي ما فيها، وتنزل في نفسه منزلة حسنة فيعود إلى ربه. كل ما أرادوه يمكن أن يصحح من هنا، من فهم قرآنه وشرعه بهذه اللغة. فقد يجدون أنفسهم سنوات طوال ثم يهدم هذا في لحظة لدى بعض الناس على الأقل، وقد يجهدون أنفسهم سنوات طوال في محاولات هدم الدين، ولكن يهدم هذا أيضا بنفس الطريقة، وهي فهم المسلمين لغتهم. إذا مربط الفرس لدى المسلمين الآن أن يمسكوا بكل ما يقدرون عليه من قوة بسمام هذه اللغة. إذا كل منكم، لا أخص أحدا، كل من أراد أن يتعلم النحو، كل من هم جلوس أمامي، وهذا هو هدفي من هذه المحاضرات، كل من هم جلوس أمامي على ثغرة من ثغور الإسلام يدافع بها ويسأل بها يوم القيامة إلى ربه، يدافع بها عن دينه. ضع في اعتبارك هذا، هذه هي بدايتنا. أنك من الآن إذا أردت أن تتعلم النحو العربي فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. قبل أن كنت مسؤولا، لكن مسؤولية الآن أشد، لأنك عرفت الخطورة ولأن الأمر بين يديك وقد جئت إليه طالبا راضيا. قبل أن كنت مسؤولا، لكن ربما وجدت العذر في لا أعرف، لم يعلمني أحد. لكنك الآن في طريق تعلم هذا العلم، وهو علم مهم جدا، لأنك به تكسر مخططات أعدائك في كسب شرف المسلمين، ترفع به ولدك. ضع في اعتبارك هذا، كل منا قبل ان يبدا يضع في اعتباره انه على هذه الثغره من ثغرات الاسلام، وانه مدافع عنه لتعلم هذا العلم، متمسك بربه اكثر بفهم هذه اللغه، وانه سيسلم. بل ينبغي ان يحمل نفسه مسؤوليه توجيه الاخرين وتعليمهم والحض على احترام هذه اللغة. هذا أقل ما ينبغي يكون، احترام هذه اللغة التي وجدت من أهلها تسبيحا قبل أن تجد من أعدائها. صار الناس الآن لا يحترمون اللغة، ومن يتحدثها أسخط منهم، بينما من يتحدث بالكلمات الأجنبية يوضع عندهم في مناطق العظماء والمبدلين والمحترمين. ثم قلت لهم أسأل سؤالا، ماذا لو أن إدارة المسجد أعلنت عن دروس في قواعد اللغة الإنجليزية؟
مطلق لا ينبغي أن أقوله ولا أستطيعه. إنما مسألة إذا كان هذا علما وهو كذلك فلا بد أن يكون فيه أعباء، ولا بد أن يكون فيه تكليف، ولا بد أن يكون فيه بعض التعب من حضراتكم. أعمل أنا على تيسير هذا التعب وتقليله قدر ما أستطيع. والله المستعان. وتحملون إن شاء الله لهذه المداعي. بإذن الله أعزكم الله. نبتدئ بإذن الله تعالى وأرجو أن يكون الورق معكم لتسهيل الأمر. هذه بداية لا بد منها بإذن الله تعالى وهي تعريف النعم. ماذا يدرس التعريف المنهجي الأكاديمي؟ ماذا يدرس هذا العلم؟ يدرس إعراب الكلمات وبناءها، يعني الضبط الأخير لداخل كل جملة، لكل كلمة داخل الجملة المعينة. هذا ما يقوله علوم يبحث في تغير شكل داخل الكلمة إعرابا وبناءا. فمثلا نقول حضر محمد، محمد بالضم، ثم رأيت محمدا، محمدا بالفتح، ثم سلمت على محمد بالكسر. هذا ما يبحثه وأمثاله ما يبحثه علم النحو، محاولة معرفة كيف تربط لغتك وكلماتك في التراكيب اللغوية المحددة داخل هذا التركيب. محمد بالضم لأنها بعد حضر فهي فاعل، لكن التركيب التالي رأيت محمدا، رأيت فعل والفاعل والتاء دل على المتكلم، ثم محمدا مفعول به فيكون منصوبا فتنطقها محمدا، ليست محمد، ليست محمد، ليست محمد. ماشي حضرتك؟ كلام جميل. هذا ما يدرسه علم النحو، محاوله ضبط السليم لاواخر الكلمات سواء في اعرابها او بنائها، وسنعرف ما معنى البناء فيما بعد. تفصيل الموضوع فيما بعد ذلك موضوع انه يدرس بالتفصيل الكلمات من حيث اعرابها، من حيث شكلها ونوعها، فهي تدل على مذكر مثلا او تدل على مؤنث، فهي تدل على مفرد او تدل على مثنى او تدل على جمع. هذا كلام بسيط. فنقول رجل يدل على واحد، ورجلان يدل على اثنين، ورجلان يدل على اكثر من اثنين، فاذا هذه مفرد وهذه مثنى وهذه جمع. هذا التصنيف له قيمه فيما بعد، لاننا سندرس كيف تكون اعراب كل حاله منها، حاله المفرد وحاله المثنى وحاله الجمع وهكذا، حاله المذكر والمؤنث في تراتيب لغويه معينه لها احكام نحويه معينه. لابد ان نعرف المذكر والمؤنث، هو مشروط طبعا في فهم حضراتكم للغه، تمام؟ وهكذا ما نوع الكلمه من حيث التعيين، هل هي معينه او غير معينه، هي معرفه او غير معرفه، ما يسمى في علم النحو بالمعرفه والنكره، تمام؟ ثم يبحث ايضا في تاثر الكلمه بالعوامل الداخله عليها وما يسبقها. فكما قلت منذ قليل حضر محمد، وهي امثله مبسطه في البدايه ان شاء الله، حضر محمد، فمحمد هنا لان ما دخل علينا كلمه حضر فعل، والفعل يجعل ما بعده الى التصرف فاعلا مرفوعا فجاءت مرفوعا، فنقول محمد. تمام يا جماعه؟ يبدو النظر في البدايه فيه بعض الجده، بعض البديل احيانا، بعض القرابة، لكن إن شاء الله الأمور ستسير منطقية وسهلة وموصلة بإذن الله تعالى بعد أن ندخل في الموضوع. هذا تقديم. إلى آخر ذلك مما يدرسه علم النحو إن شاء الله نعرفه بالتفصيل تباعاً جزئياً بعد جزئياً. النقطة الثالثة هدف هذا العلم وما تكلمنا فيه، وقلنا إن إحنا نتعلم هذه اللغة، نعرف كيف ننطقها، كيف نفهم تحدثها، إلى آخر ذلك كيف نفهم النصوص الشرعية، وأضفنا إلى ذلك ما يتعلق بالحالة الظاهرة والعصر الذي نعيشه من ضرورة الدفاع عن هذه اللغة، الدفاع عن الإسلام أعزكم الله. ما الحكم الشرعي لدراسة علم النحو؟ الشرع علماء الأصول رأوا أن هذا يدخل في باب فرض الكفاية. فرض الكفاية بمعنى أنه يكفي فيه أن يتعلمه البعض ولا يتوجب على كل الناس، فمن قام به أجب أجره الله عز وجل، ومن لم يقم به لا يقدر عليه. لكن في نهايه الامر عليه كما اتفقنا حد ذاتنا وهو احترام هذه اللغه، لغه القران، لغه الله عز وجل التي تكلم بها، لغه اهل الجنه. يا جماعه يعني هو وياكم اهلها. وقد يتوجب هذا العلم على بعض الناس، وبخاصه من اراد تعلم العلوم الشرعيه، يصبح علم النحو واجبا. في علوم الشرع. ثم لابد من التوضيح لما سميناه في النقطة الخامسة الأحكام العربية، ما يسمى أن العلماء نحن بالأحكام العربية. الأحكام هي الرفع حاجة سهلة خالص، والنصب والجر والجزم. لا خامسة رفع نصب جر جزم. نحكم على هذا الاسم أو هذا الفعل بأنه مرفوع، وقد نحكم على غيره بأنه منصوب. الرفع يدخل للأسماء والأفعال، فالأسماء مرفوعة والأفعال مرفوعة وبخاصة المضارع. والنصب كذلك الأفعال والأسماء. أما الجر فما تعلمون لأنها معلومة بسيطة، الجر لا يدخل للأسماء فلا يجر الفعل. وأنتم تعرفون حرف الجر، فنقول مثلا من حرف جر، فلا يمكن لأحد أن يقول عدت من ذهب مثلا، لأن من حرف جر لا يدخل على الفعل، إذ الفعل لا يجر. وكمان وهكذا، فالجر خاص بالأسماء. ثم الجزم هو خاص بالأفعال بشكل أساسي، الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم. ماشي حضرات الواقع بعد إن شاء الله. رقم ستة العلامة العربية المصرية. يعني نحن في علم النحو الطالب المبتدئ حين يقولون له أعرف هذه الكلمة ماذا هو قائل؟ يقول مثلا فاعل مرفوع بالضمة، هكذا يقول الطالب فاعل مرفوع بالضمة. هذا الفاعل يسمى مين؟ الموقع العربي، موقعه في الجملة أنه فاعل. ثم مرفوع، هذا الحكم كما قلنا من قبل يحكم على الفاعل بالرفع أو النصب أو الجر أو الجزم بالرفع، تمام؟ ثم العلامة الإعرابية مرفوع علامة رفع الضمة، وقد يروم عنها أشياء أخرى. واضح؟ فالضمة وهذه كما ترسم واو صغيرة فتح الحق وهذا معروف، والفتحة ترسم شرطة مكانها فتح الحق، والكسرة مثلها لكن تحت الحق، والسكون علامة الجزم يرسم كذاكرة صغيرة فتح الحق. هذا معروف. رقم سبعة المواقع العربية. هنا نكون جميلة، نقول إن الطالب المعرب يقول فاعل مرفوع بالضمة، هذا الفاعل هو الموقع العربي، موقع الكلمة في الجملة اللي نقول منذ قليل. فما المواقع العربية؟ هناك أشياء دائما مرفوعة مثل الفاعل ونائب الفاعل، أي ما ينوب عنه سنعرفه في حينه بإذن الله تعالى، والمبتدأ والخبر، واسم كان الذي هو كان مبتدا، واسم إن، وما يسمى به توابع المرفوعات.
خبرين
نعم، ذكر خير اسم كان وخبرين نعم. هذه هي المرفوعات وتوابعها، ما يتبع هذه المرفوعات يرفع مثلها. اللغه العربيه فيها ما يسمى بالتوابع. التابع سموه كذلك لأنه يتبع ما قبله في الحكم العربي. ما الحكم العربي يا جماعة؟ رفع نصب جر جزم، هذا يسمى بالحكم العربي، رفع نصب جر جزم، تمام؟ وما الأمور إجازة وثمانين تكون مثبت إن شاء الله تعالى. فيتبع هذا التابع ما قبله في الحكم العربي، فيكون مرفوعا إذا كان ما قبله متبوعه مرفوعا، ويكون منصوبا اذا كان مدبوعه منصوبا، وهكذا. فرضاً فما هذه التوابع؟ اربعه: النعت والتوكيد والمعطوف والبدل. وهذه امثله توضيحيه من حضراتكم من رقم سبعه الف، حضر الطلاب كلهم تقول لهم هذه اللفظه ما تسمى عند العلماء النحو به التوكيد المعنوي. حضر الطلاب فاعل مرفوع، فجاء الكلمه كلهم مرفوعه تابعة للمرفوع قبلها وهو كلمة الطلاب، لأنها تؤكد على أن هؤلاء الطلاب جميعاً حضروا، تمام؟ وهكذا. فمثال التالي: رأيت الطلاب كلهم. الطلاب منصوبة فجاءت كلهم، توكيد تابع ثم هذه هي المرفوعات او على الاقل اشهر المبتدا الخبر يعني الفاعل والفاعل واسم كان وخبر ان ثم توابعها المنصوبات كل كلمه مفعول تكون منصوبه اذا قال عمر نحو مفعول هو منصوب مفعول به مفعول له ما يسمى احيانا بالمفعول لاجله مفعول معه مفعول فيه ما يسمى بالظرف مفعول مطلق نائب المفعول المطلق هذه المفاعيل كل كلمه مفعول تقول بعده حكمه منصوب الذي يعرف يقول مفعول به مثلا والحكم بعد ذلك نحن نتحدث عن الموقع ثم الحكم ثم العلامه قال مفعول به والحكم منصوب وعلامه النصب مثلا الفتحه واضح يا جماعه؟
مستوى رفيع مثلا حقيقي ينفع بيه انما انا بتكلم على واحد جاي ابيض من الصفر بيقول لحضرتك انا عايز من الصفر اللي بتقوله ده كله ممكن انا مش فاهم اي
حاجه
يعني مثلا الجمله الكلمه انواعها ايه؟ علامات الاسم والفعل من الاول انا
ابيض
واخد بال حضرتك فاكيد انا كل ده مش حضرتك بتدي تعريفات انا مش فاهم حاجه
عزك الله
اصلي عشان اصلي ممكن واحد يبقى محرم والعلم ما فيهوش احرام انا ذكر فعايز من الصفر انا واحد امي جاي اتعلم لغه عربيه عزك
الله
واخد بال حضرتك انا اسف بس مع يعني انا بعرف انا فعلا عندي استعداد عايز اتعلم لغه عربيه فعايز من الصفر
ربما
يمكن اقل من الصفر امين ورا
ربما بعد ان شاء الله على النصب فهذه هي المنصوبات كنا بكل لحظه جيده اعزكم الله اي ملاحظه انا اقوم ولا غبار على اي من يتحدث في شيء لا يرجو اعزكم الله احنا كلنا ان شاء الله في هذه المرتبه تشال نصل الى الحق والحق في القانون هذه اللغه كما هي هدفنا ان شاء الله تعالى بعد قليل هذه مقدمه عامه لانما هي خريطه للنحو العربي حتى كده
انا بس بقول لحضرتك عشان انا مش بعترض على حاجه انا بدي حضرتك شكل ايه
عزيزي
مستواي لكن عشان يبقى عندك العجينه تشكلها زي ما حضرتك شايف
لما هي هذه المكتوب خريطه عامه احكام مواقع عربيه علامات عربيه ربما لو نظرت في الكلام انا كاتب بالضم شكلها كده واحده واحده ان شاء الله بس هي خريطه عامه بعد لحظات ان شاء الله نبتدي من الصفر كما نقول المنصوبات اتفقنا عليها المفعولات و المستثنى والحال والتمييز والمنادى وتوابع اشياء اخرى لا ترون الان وتوابع المنصوبات تصبح منصوبه مثلها تمام؟ اذا من يعطيني مثالا لتابع منصوب؟ لسه قايلين امثله على تابع مرفوع قلنا حضر الطلاب كلهم ماشي كده؟ مرفوع كلهم دي عشان الطلاب كانت مرفوعه مين عايز يديني مثال على تابع منصوب
رأيت
الطلاب كلهم رأيت الطلاب كلهم جزاك الله خيرا غير غير التوكيد لم
يعلم
نعم رأيت وردة
حمراء
كلام جميل جدا حمراء نعم عساكم الله وهكذا والمجرورات نوعان في النحو العربي المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة ثم توابعها لا يتبع المجرور يصبح مجرورا عملية سهلة جماعة إن شاء الله تعالى نبتدي بقى إن صح إن شاء الله صحة 4% تعالى ما أراد أن أقول هي الكلمة والكلام بسم الله الكلام ما يسمى عند البعض بالجملة الكلام في علم النحو تعريفه يعني إيه كلام مصطلح نحو يعني معنى خاص بالنحو مش الكلام في عموم مفهوم الناس الكلام في عموم مفهوم الناس أي طرق يقولوا عليه كلام لكن الكلام عند علماء النحو معناه جملة لها معنى يحصل السكوت عليه. يقولون التعريف بشكل آخر ما يترتب من كلمتين على الخطأ وأفاد معنى تاما يحصل السكوت عليه.
جملة مفيدة.
كما قلنا نعم جملة مفيدة أحسن الله هي حضرة محمد فعل فاعل محمد مجتهد مبتدأ خبر. كما نقول تسعة تسعة في جملة نعم لها معنى تام يحسن السكوت عليه نعم تركبت من كلمتين فاكثر وافادت معنى نعم تركبت من كلمتين ودعو والفاعل مستتر بعد يا الله اكبر قد افلح المؤمنون، ترتب الله اكبر من كلمتين ولها معنى تام، ترتب قد افلح المؤمنون من ثلاث ولها معنى تام، وادعو بمثل الاسعى التي قلناها مرتبه من كلمتين احداهما ظاهره والاخرى مستجره ولها معنى تام يحسن السكوت عليه. تمام؟ فهذا ما يسمى بالكلام، او هذه هي الجمله عندما نرى هذا في اذهان الناس عموما. ثم اقسام انواع الكلام، اسم وغير محرف.
ربما يحتاج الامر الى ان نكتب لمن ليس معه. اقسام الكلمه، هذا مرئي ان شاء الله للاخر. اسم وفعل وحرف لا يخرج عنه لفظ عربي الا فيما ندر ما يسمى عند العلماء باسماء الافعال. يعني لا اضم الى السلك يا صاحبي.
نعم ان شاء الله. الاسم والفعل والحرف لا رابع له الا في بعض الكلمات المحدوده نسميها علماء اللغه اسم وفعل. كلام هي وصل بين هذا وبين الاسم والفعل. لا حاجه الى الحديث عن ذلك. اذا الاساس في كلمات اللغه العربيه ان تكون اما اسما او فعلا او حرفا لا رابع لها. اتفقنا؟ على ما يدل الاسم كما نقول مثلا قلم. على ما يدل هذا اللفظ؟ يدل على هذه الذات
كمان.
على هذا الجماد، على هذه الذات. تمام؟ هذه الذات قد تكون جمادا غير عاقل، قد تكون طائرا او حيوانا او حشره غير عاقل مما فيه روح، قد تكون انسانا غير عاقل فيه روح، قد تكون دلدا على معنى مجرد عقلي مفهم بالعقل، كان نقول استغفار تعلم وطريقة. تمام؟ فهذه أسماء وسنعرف خصائصها وما يدل عليها. علامات الأسماء إن شاء الله. ثم الأفعال، إذا مهمة دلالة الاسم. الاسم يدل على ذات فيها روح عاقلة أو غير عاقلة، يدل على ذات جماد غير عاقل، يدل على معنى أو صفة ما كمثل كما قلنا وطنية، انتصار، صفة ما كمثل أن نقول مقتول، ضارب، فهذه صفة يتصف بها شخص معين. تمام يا جماعة؟ هذا ما يسمى بالاسم باللغة العربية. ثم الفعل وهو ما دل كما نقول مثلا كذب أو نقول يذاكر في المضارع أو نقول ادعو بالأمر. على ما يدل الفعل كما نعرف كذب يدل على ان كتابه تمت قبل ان تتكلم. تمام؟ فهذا يعرف ان الفعل كذب هو الفعل هنا يدل على ان حدث ما وقع قبل زمن التكلم، قبل ان ينطق عنه ويتحدث عنه المتكلم. ثم قد يكون هذا الفعل دالا على ما يحدث الان، كان يقول المتكلم يذاكر يجتهد يتلو القران وهكذا. تمام؟ فهو يدل على ما يحدث اثناء التكلم ما يسميه العلماء بالمضارع. وقد يتحول هذا المضارع الى زمن المستقبل. اذا قلت سيفعل او سوف يفعل او قد يفعل فهذا مضارع. نقول سيقول السفهاء من الناس ما هو اليوم عن قدرته؟ ها؟ سيقول يقول فعل مضارع لكن دخلت عليه استجابته لاستقبال. هذه تفاصيل سنعرفها ان شاء الله. فاذا قد يدل الفعل على حدث وقع قبل التكلم يسمى بالماضي، وقد يدل على حدث يحدث اثناء الكلام او سوف يحدث بالمضارع، وقد يدل على طلب حدوثه بعد التكلم وهو مسمى الامر. افعل. هذا ما يسمى بالفعل. ثم الحق ما لا يدل على معنى في نفسه. كمثل في، مثل هل، لا يدل على معنى مستقل في ذاته، لكنه يدل على معنى مع ظله اذا تركب في جمله. فكلمه في تعني معنى ان شيئا داخل شيء اخر. ما يسميه العلماء بالظرفيه. كلمه وما راجع عليه أولاد هذا رجل مطلوب على الإطلاق. فمطلوب أن تثق في هذا الكلام أو هذه المحاضرة إن شاء الله تأخذ ذلك بالحق، وأن يكون لديك الدافعية والحماسة لتدافع عن دين الله ولغة القرآن. فننظر معا طبعا سورة مشهورة سورة الفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى تطلع الفجر. ألا فمدت لحضراتكم الكلمات بتاعت الآيات. فإنا مكونة من كلمتين، إنا ونا، فإنا نا بمعنى. تمام؟ فسطعت حضراتكم تحت الآيات بكتابة غير قرآنية عشان ناخد كلمة كلمة، دي كلمة، إنا كلمة ونا كلمة، عشان نشوف نوع كل كلمة من دول. إنا أنزلناه، هتبقى أنزل نا هو ثلاث كلمات. أنزل ونا تدل على المتكلمين في عموم اللغة، وهنا يتكلم بها الله عز وجل عن ذاته بصيغة الجمع، وهو الضمير العائد على القرآن. تمام؟ كلام سهل طبعا، مختلفين الآيات واضحة للجميع عشان يسهل التعامل معاها بإذن الله. في كلمة ليلة كلمة القدر وما أدراك وما أدراك دول أربعة. تمام؟ وما أدراك ما ليلة القدر، دول ثلاثة طبعا باينين. ليلة القدر خير من ألف شهر، كل كلمة مستقلة. تنزل الملائكة و الروح كلمتان، و كلمة الروح كلمة فيها في وها كلمتان، بإذن ب وإذن كلمتان، ربهم رب وهم كلمتان، ثم بقية الآيات كل كلمة مستقلة من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. واضح يا جماعة؟ نشوف بقى وأنا عم بحط لكم جدول شديد الأسماء والأفعال والحروف، سقط الكلمات دي في الجدول ده. نمشي واحدة واحدة مع بعض كده، أول كام كلمة والباقي حضراتكم تعملوها. إنا هي إنا ونا. إنا دي تتصنف أنهي واحدة من الثلاثة؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها؟ حرف. مفهوم؟ لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى في بابها. تمام؟ لأنها لا تدل على دلالة الأفعال اللي هي حدث مقترن بزمن ليس فيها أي حدث. ثم لأنها لا تدل على اسم، معنى أنها لا تدل على ذات ولا على صفة ولا معنى عقلي. صح يا جماعة؟ إذا فين حرف؟ نا. إن نا هذا الضمير يدل على من؟ على المتكلمين عن أنفسهم، وهو عن الله عز وجل الذي يتحدث بها بصفة الجمع عن نفسه. صح؟ أي إن الله كأنها هكذا. صح؟ هذه النا الاسم الدال أو لفظ الدال على لفظ الجلالة. اسم أو فعل أو حرف؟ اسم عظيم. إنا أنزلناه، أنزل ها فعل سامي كلام، نا زي نا السابقة تدل على الله عز وجل فهي اسم، ضمير اسم. أنزلناه هو هذه اللفظة تعود على من؟ على القرآن الكريم. إذا فهي هي اسم باعتبار الضمير يعود دائما على اسم. واضح يا جماعة؟ وهكذا هنمشي بالشكل ده وحسيب حضراتكم الباقي اظنه كلاما سهلا. متفقون؟
متفق
يا سعد. نعم.
هو مش
ان
هنا
تعتبر فعل مخصص. لا هي حرف نسخ. حرف نسخ. ان شاء الله. يعني حتى الان من مقياسنا قلناه فهي لا تدل على جلالات الاسماء، حتى تدل على الذات او الوصف او غير ذلك، ولا تدل على المعنى العقلي وهكذا، ولا تدل على المعنى الفعل، حتى تدل على حدث مرتبط بالزمن.
يقول على شيء
يتقارن
بما يقول عليه. يعني لازم
إن
يجي بعدها
حاجة. لا. طبعا هي مختلفة خاصة عن فعل الناس النقص. هي حرف ناس الثانية كان عرفتها اللي هي فعل ناقص ناس. تمام؟ لا كلام ناقص حتى لا تكون منا بس الأمور، لكن إن شاء الله نصل فيها بإذن الله. لكن هي مختلفة تماما. بعد ذلك نرى شيئا شيئا الأسماء وعلاماتها. نصنع من تحديد المعاني تحديد انواع الكلمات، ثم نرى الاسم وما علاماته والفعل وما علاماته وهم على ماده. فهذا الاسم على ماده خمسة، أنا اكتفيت بأربعة علشان الخمسة قد دخلنا في مداها فقلنا ولا تأثير قوي لها، فقلت أرى بهذه الأربعة شرط على تأثير الله: الجر، التنوين، النداء، دخول ال المعادلة. ماشي يا جماعة؟ الجر إن شاء الله بعد ذلك يكون معنا قرأ كل واحد معنا قرأ عشان الأشياء المحتاجة توضيح وتفصيل من سجل. فالجر كيف يكون الجر؟ وما قلنا في الأحكام العربية والنظرية الأحكام الأربعة رفع النصب والجر والجزم، وقلنا الرفع للأسماء والأفعال والجر للأسماء والأفعال وحمل النصب للأسماء والأفعال، والجر خاص بالأسماء فلا يجر الفعل، والجزم خاص بالأفعال فلا يجزم الاسم. نحن الآن مع الجر وهو خاص بالأسماء. إذا ما وجدت اسما مجرورا أو لفظا مجرورا فهي اسم دون جر. كيف يكون الجر؟ بحروف الجر، بدخول حرف من حروف الجر على أي اسم. ما حروف الجر؟ هذه أشهرها سجلتها لحضراتكم: من، في، أنتم معي، عن، وعلى، وإلى، واللام، والباء، والكاف. هذه هي المشاهير حروف الجر. فإذا جاء واحد من هذه قبل لفظة ما أو اسم أو كلمة ما فهذه كلمة اسم، أو إذا قبل دخول هذا الحرف أو ذاك من حروف الجر عليه. مش لازم يكون حرف الجر دي يعني عدت من المدرسة، المدرسة اسم لأنها سبقت بحرف الجر منه. تمام؟ أي نعم يا أخي عزيزي الله. لما نتحدث في هذه مش هنزل إن شاء الله. الله يسلمك. ماشي يا جماعة؟ فهذا اسم لأنها مسبوقة بحرف الجر. تمام؟ طيب لو إن المدرسة ليست مسبوقة بحرف الجر، وأنا عايز أعرف هي اسم ولا كلمة مدرسة، هل يمكن أن أقول عدت من المدرسة بدون ألف ولا أو عدت من المدرسة؟ نعم ينفع. أو ذهبت إلى مدرسة أو إلى المدرسة؟ ينفع. إذا هذا اللفظ أو هذه الكلمة تقبل دخول حرف الجر عليها، صح يا جماعة؟ إذا هي اسم جرت بحرف الجر أو قبلته فهي اسم. كيف يكون الجر؟ بحرف الجر أو بما يسمى الإضافة، ما يسميه ممكن تسمعه حضراتكم كده المضاف إليه، إن يجي اللفظ المضاف إليه هنتكلم عليه إن شاء الله على الحضرات. ماشي يا حضرات؟ فإن يجر بحرف الجر هذا الأهم من أول الآن وعرفنا حروف الجر، ويجر بالإضافة كما نقول كتاب الفقه. فالفقه عند علماء النحو مضاف إليه مجهول، ما دام جاء اللفظ أو الكلمة مضافا إليه فهو مجهول، وهو اسم من علامات الأسماء أن يكون مضافا إليه أو أن يقبل أن يصبح مضافا إليه. ماشي يا جماعة؟ ثم بالتبعية، إيه حكاية التبعية دي؟ أن يكون تابعا لمجموع مشهور كلمة عليها من شوية، التوابع النعت التركيب المعطوف في البلد. واضح؟ لما يجي اللفظ أو تيجي الكلمة تابع لمجهور تصبح مجهور. صح يا جماعة؟ يبقى الاسم من علاماته الجر بأي وسيلة إيجاد هذا الجر فيكون مجهورا فهو اسم. اجتمعت هذه الثلاثة الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فاسم من الباء حرف الجر، كلمة اسم مجهور بهذه الباء، كلمة اسم اسم. تمام؟ ثم بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه. ماشي؟ أوضح المضاف إليه باختصار كده؟ أوضحها ولا نسيبها لما نستخدم الموضوع معاك قريب إن شاء الله؟ لما تيجي في موضوع إن شاء الله. فلفظ عفوا بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه. ماشي؟ فيبقى مجرور. ثم الرحمن دي نعم يعني صفة، صفة لله. بسم الله الرحمن، فالصفة اللي هو النعت يتبع تابع تتبع ما قبل، فما قبله كان مجرورا فجر مثله. صحيح؟ والرحيم نعت آخر، نعت ثالث. إذا الطرق الثلاثة للجر استوفتها البسملة. باسمي كلمة اسم جرت بالحرف، باء بالباب. الله بسم الله لفظ الجلالة جرى بالإضافة، ثم الرحمن الرحيم جرى بالكلمتان على التبعية النعم. واضحة؟ فهم الاستفسار؟ نعم نعم لله ذو الجلال الله. نعم بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم كل هما تمت الباب الى
ايه.
نعم الاخرى الثانيه العرف الثانيه تموين ان تنور الكلمه راح اربع من تموين من قراءه القران وهكذا ومن احكام التلاوه والتنوين. والتنوين كما يعرفه علماء اللغة أو علماء النحو بأنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم الاسمي، وتكون هذه النون لغير التوكيد وتلحق آخر الأسماء لفظا لا حرفا نطقا لا رسما ولا كتابة تطلق نون ساكنة. ولو أخذت ربكم من الصفحة فقلت في مثال هذا محمد وكتبته هكذا لمن ليس معه الورق هذا محمد هكذا هذا ما ننطقه ننطق محمد ذي القمة ثم نقول السكنة، لكن هذه النون لا تكتب وإنما يعوض عنها بضمة مع الضمة هكذا. واضحة جماعة؟ ويعوض عنها بفتحة مع الفتحة فتكون قابلت محمدا هذا ما ننطقه محمدا ميم حاء ميم دال فتحه نون سكون هذا المنطوق، لكن لا تكتب هذه النون السكينه التي تسمى النون دمين وانما يستعاض عنها بفتحه مع الفتحه فتصبح الكلمه محمدا ويوضع لكن يسمى بهذا التمويل المصري شكل فقط خاص بالتمويل المصري. ثم كذلك في مرات بمحمد فننطق محمد دائما كسرة نون سكون، لكن هذه النون الساكنة لا تكتب ويستعاض عنها بماذا؟ بكسرة مع الكسرة كالواضح. فهذا يسمى التنوين. فالاسم فاللفظ الذي يقبل التنوين الكلمة التي تقبل التنوين أو تكون منونة تكون منونة أو تقبل التنوين فهي من الأسماء. هذه علامة دالة على تسمية هذا الطفل أو هذه الكلمة. الجاري جارو وابن المنزل ابن مالك رحمه الله في ألفية النحو الشهيرة حدد هذه العلامة في بيت شهير قال على الأسماء بالجاري والتنوين والبدا وهل ومسند لاسم تمييز الحصر. المسند دي أنا ما جبتهاش في تنوين العظم. ما تنوين العظم؟ هو تنوين يكون كما أشرنا إليه بهذه النون السكينة التي يعبر عنها ضمة أو فتحة أو كسرة مع الضم والفتحة والكسر ولا تكتب هذه النون، ويكون الهدف منها إشعار وإفهام المتحدث أو السامع أن هناك حرفا أو كلمة أو جملة تم حذفها. سيكون تنوين العوض، عوض عن ما حذف. المثال واضح في كلمة كل له قانتون في قول الله تعالى في سورة البقرة كل له قانتون. كل هذا التنوين عوض عن كلمة حذفت، وأصل القول في غير التعبير القرآني طبعا أصله أن نقول أو أن يقول كل مخلوق أو كل إنسان له قانتون. هكذا كانت أو هكذا نتخيل أصل التركيب في غير القرآن لا نستطيع أن نغير الكلام القرآني. كل بدون تنوين كل انسان او كل مخلوق له قانتون هكذا. ثم حذفت كلمه الانسان فعوض عنها بهذا التنوين الذي يسمى به تنوين العوض كل له قانتون. تمام يا حضرات؟ نعم. هناك ما يسمى بتنوين العوض عن كلمه كما شرط وهذا مثال مشهور عن حرف ان يحذف حرف كما في هي كلمات الشيخ في جوال وغواش غواش مفهوم هذا التنوين عوض عن ياء حذفت كما نقول يمكن تسمعون كلمه فعل ماض او ماض يحكون عليها التسكين فيكون ماض ينونونها فيكون عظيم بدون نيابه. فهذا تنوين عوض عن هذه النيابه المحذوفه. ان شاء الله تعالى نفصل القول فيما بعد فيها. تمام؟ فقد يكون التنوين عوض عن حرف، وقد يكون التنوين عوض عن كلمه كما في كل له غالبون، كلمتي كل وبعض مشهوره جدا. ولا نقول بعض الناس يرى ذلك، نقول بعض يرى ذلك. ارى ان بعضا يرى ذلك. تمام يا جماعه؟ فهذه بعضا ارى ان بعضا يرى ذلك او يقتنع بذلك. بعضا اي بعض الناس. في كلمه محذوفه ونونا كلمه بعضا. عوض عن ذلك. ثم تنوين العوض عن جمله. وهذه مشهوره وكثيره جدا في القران الكريم في قوله تعالى: حينئذ يومئذ الى اخره. والايه معنا اراكم في صلب الواقعه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. اي وانتم حينئذ بدون التنوين ده اصل الكلمه الاصل اذ ان تكون ساكنه الدال. وانتم حينئذ بلغت الحلقوم انكم تنظرون. تمام؟ وانتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون. جمله بلغت الروح الحلقوم حذفت وعوض عنها القران بهذا التنوين. عوض عنها بهذا التنوين وانتم حينئذ تنظرون. وانا بسمع في القران الكريم وانا بقرا يومئذ حينئذ انا على يقين ان جمله ما محذوفه وعليا محاوله فهم هذه الجمله من سياق الكلام ليفهم المعنى المقصود. ماشي يا جماعه؟ هذا ما يسمى تنوين العوض احد انواع التنوين الذي اثرت ان اوضحه لاهميته في التلاوه القرانيه. ثم العلامه الثالثه للاسماء النداء. ان تدخل احد ادوات احدى ادوات النداء او احد احرف النداء على الاسم او اللفظ فيصبح اسما او تتاكد من اسميته او تقبل ان ينادى. فهذه كلمه عليك وهذه كلمه فاطمه وهذه كلمة رجل وهذه كلمة طفل وهذه كلمة امرأة وهكذا. هل يصح أن نقول يا رجل؟ يصح. يا امرأة؟ يا طفل؟ يصح. يصح أن نقول يا محمد يا فاطمة؟ يصح. إذا هذه أسماء ما دام أنها قبلت النداء. يصح أن نقول يا حريتنا؟ يصح على المجاز ليس على الحقيقة فحريته ليست شخصا من نادى لكن على تخيل انها شخص يناديه ما يسميه علماء البلاغه بالاستعاره المبنيه. على نوع من المجاز. تمام؟ يصح اذا فكلمه حريتنا اسم لانها يجوز ان تنادى او تقبل النداء. واضح يا جماعه؟ وهكذا. اذا هذا هو النداء وهذه امثله. فقال تعالى: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. فيا ادم ادم اسم. لماذا؟ ليس المقصود اسم يعني اسم شخص، لكن المقصود اسم يعني ليس فعلا ولا حرفا. فاسم لانه نوديا. لانه نوديا. وكذلك يا مريم اقنطي لربك وهكذا يا مريم يوسف اعرض عن هذا، يعني يا يوسف وحذفت بذات الميلاد. وهذا كثير في العربيه الحذف والاستدار والتقديم والتاخير. فهنا حذفت بذات الميلاد كما نقول محمد اقبل. فمحمد يعني يا محمد لكنه تم حذف هذا الميلاد للدلاله على معنى ما وغالبا يكون القرب قرب المكانين القريب منه. من فعل تقول يا محمد بل يعني استخدام ذات الميلاد. يغلب على العربيه حذف هذا الميلاد اذا كان المنادى قريبا في المكان مجازا في الدلاله على القرب القلبي. يعني استخدمها القران واستخدمها اهل اللغه ويستخدمها اهل البلاغه واهل الادب خاصة في دلالة على القرب من القلب. ولو كان المنادى بعيدا كان ان يشهد انه قريب فهو قريب من قلبه لا يبعد عنه ولو بعدت بينهم بعدت بينهم المسافات. ماشي يا حضرات؟ فهذا هو النداء وهو دلالة من دلالات الاسماء او علامة من علاماتها. الجر، التنوين، النداء، دخول مادة المعلمة. ماشي يا حضرات؟ فنقول انسان تصبح انسان او غير ذلك. وهذا تدريب سريع على علامات الاسماء. الايات الايه من سوره هود قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. والايه من سوره ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني لا. لماذا؟ لأنها لا تدل على مدلولات الأسماء كما قلنا، وليس بها علامة من علامات الأسماء، ولا تقبل إحداثها. نجرب ينفع تنجرب؟ هي مش مجرورة هنا. ينفع تنجرب؟ لا. ينفع إلى قالوا من قالوا في قالوا؟ لا، ما ينفعش تنجرب. ينفع تنادى؟ لا. يا قالوا؟ لا، ما تنفعش. ينفع تنون؟ قالون مثلا؟ ما تنفعش. ينفع يدفع عليها هل؟ القالوا؟ ما تنفعش. لا تقبل عدد من علامات الأسماء، يبقى مش اسم. واضح يا جماعة؟ يا نوح، يا كلمتين دول، يا نوح، يا اسم بنفس المقاييس؟ لا. صح؟ لو جربنا العلامات لن نجد لها علامة منها. نوح اسم؟ نعم. ما العلامة؟ النداء. دخول يا النداء أو أداة النداء عليه. واضح؟ قد جدلتنا، دي قد كلمة وجدلتنا ثلاث كلمات. جادل تاء وأنت نا لوحده. واضح؟ قد اسم؟ اسم هذا؟ لا، ما يقبلش أي علامة من أربعة. قد جدلتنا، جادل. ليس اسما، بنفس الأسباب، حتى لو أنا مش عارف هو فعل ولا اسم ولا حرف. تجرب العلامات. تمام؟ أنا عارف الجر والتمييز والنداء وعارف علامات الاسم. فلو قلت تلميذ ممتلئ أو إنسان لسه بيتعلم اللغة فهو احنا عارفين المجادلة فعلا. كل الناس المستخدمين اللغة ولو أن ندرس نحو عارفين المجادلة فعلا. لكن نحن نتكلم عن بداية الدرس وتقسيمه. فلو قلت أن شخصا ممتلئا وتعلم هذه اللغة ولا يعرف جدالة فعل ولا كبر وفعل والفرق بين جدالة ومجادل في اسمه كده ما يعرفش. فيقيس هذه العلامات إذا وجد واحدة تقبلها الكلمة فليس. تمام؟ فليس كذلك جدل. جدل تاء. التاء دي اللي يدل على المخاطب. دي اسم من حيث المعنى اللي احنا قلناه إن هي تدل على ذات. صح؟ على ذات الشخص. لكن ليس فيها علامة من الأربع بل فيها علامة التي لم تذكرها وهو ما يسمى بالاسمين. لنا نتحدث عنه الآن. ماشي؟ جدلتنا نفس الحكاية في ناء. من حيث الدلالة تدل على الذات أو الشخص. ماشي؟ ولا ندخل في تفاصيل هذه الأشياء حتى لا تتربع قلنا من البداية. إن في تفاصيل هنخوض فيها إن شاء الله فيما بعد في هنا. فأكثرت جدالنا. فأكثرت. ثلاث كلمات. فأكثر وبعدين تاء اللي هو انت. التاء دي خلاص اللي هو انت اتفقنا عليها ولا نتحدث عنها تاني. ما يسمى التضمير المخاطب للفاعل، تاء الفاعل. وجد فاكثر الفاء داخل معانا الاسماء؟ اكثر داخل معانا الاسماء؟ لا، لنفس الاسماء. وهذا حضرتك بقى ان شاء الله تبنوا لنا جدول من الكلمات اللي في الايه دي ان شاء الله تعالى. تمام؟ انتهينا من علامات الاسماء. من يقول علامات الاسماء؟ ها؟ الجر
بالجر والتنوين والندى والعلم.
بالجر والتنوين والندى والعلم ما شاء الله. شكل اخونا ربنا بارك فيه حافظ البيت بتاع الكتاب. عمره ما حفظه ولا ربنا يحفظه. الجر والتنوين والندى والعلم. واضح؟ فندخل الى علامات الاسماء اللي احنا معاها. الافعال طبعا ثلاث انواع كما تعلمون. فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. الماضي هو بدايه الافعال. ومنه أخذ المضارع والأمر أخذ من الماضي وله قول وتفصيل ما بعد إن شاء الله. لكن باختصار شديد الماضي طبعا متفقون على أن الفعل يدل على حدث مقترن بزمن. صح يا جماعة؟ كما قلنا منذ قليل. فمثل كتب حدث هو الكتابة اقترن بزمن قبل التكلم أو الماضي. هذا فعل الماضي. يكتب الآن سوف يكتب في المستقبل مع مضارع يكون سوف. واكتب ده الامر اللي هو طلب فعل امر ما او شيء ما او حدث ما بعد التكلم. استاذنا
عشان الاخوه يتدربوا بس لان لو اعتقدنا الاسم والفعل يعني خلاص عمليه هتقفل لان حاسس كده
عملنا
بالاسم وناخد عليه شويه امثله عشان ايه؟ عشان يعرفوا لما انت سيبتك
انا في السنه لسه. نعم نعم. كنت انا وعمال بس ساعه كنت ان انا حاطط حاجه على بالي بتاع الام لكن لا بس ان شاء الله كان ان شاء الله
بس يجاوب يعمل واجب الحس بيعمل واجب وانا وحيد ومش
عامل واجب طيب ان شاء الله تعالى نكتفي عند عدد الاسماء والله المستعان ونطبق من حضراتكم باذن الله تعالى بجديه وانه تقدمون بذلك وجه الله عز وجل وتعتبرون انفسكم مجاهدين في سبيل احقاق الحق ورفع راس الاسلام ثم اود ان نقول ما يصاب العلم الا بمثل بذله لاهله لا يصان علم الا بان يبذله صاحبه لاهله فهذه حكمه ان شاء الله تعالى نتعاهد على انه في كل مره نسوق بعض الحكم وبعض المواقف العربيه التي تعين على فهم هذه اللغه باذن الله تعالى اردت ان اكون مع بدايه حضراتكم في لقاء طيب كهذا نقول ما يصان العلم الا باذن بذله لاهله وانتم ان شاء الله اهله اعزكم الله سبحانه وتعالى.